ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 27 من شهر 10 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. الدعم السريع يعلن السيطرة الكاملة على الفرقة 16 مشاه بنيالا، وتبادل القصف في الفاجر، والجيش يعلن صد هجوم من الدعم السريع. الخارجية السعودية تعلن انطلاق مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع، والاجتماع التحضيري في أديس أبابا يختتم أعماله بتشكيل هيئة قيادية برئاسة حمدوك. مقتل 3 أشخاص في زالينجي، ومقتل مواطن في محلية العباسية، وهدوء في الدلنج بجنوب كردفان بعد إعلان تمديد حالة حظر التجول. مقتل 6 أشخاص في شنبات وامتداد ناصر بالعاصمة الخرطوم، وتأجيل محاكمة علي كوشيب إلى 13 من شهر 11 المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع الصباح اليوم الخميس السيطرة التامة على الفرقة 16 مشاه نيالا بولاية جنوب دارفور بعد اشتباكات استمرت 3 أيام. وقالت في بيان أن قواتها كبدت الجيش خسائر كبيرة في الأرواح ودمرت آليات عسكرية ضخمة واستولت على العتاد العسكري. وقال أحد القادة الميدانيين للدعم السريع في نيالا لراديو دبنجا في اتصال هاتفي أنهم اقتحموا الفرقة صباح اليوم بعد 3 أيام من الحصار، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق من الناطق باسم القوات المسلحة. وأضاف قائد ميداني في الدعم السريع في هذا الخصوص:
الآن قائد قوات الدعم السريع، الآن قوات الدعم السريع خشف الفرقة في الطائر مشاة، الآن استولينا أكثر من 300 قارب متججة بالأسلحة، والآن أكثر من 5 ديسيرت، والآن أكثر كل أعتادهم استولينا السيطرة الكاملة على الفرقة في الطائر مشاة.
شهدت مدينة الفاجر اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الاتجاه الشرقي من المدينة، فيما أعلن الجيش في صفحته على فيسبوك صد الهجوم، فيما أكدت تنسيقية لجان المقاومة بالفاجر مقتل امرأة وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى الجنوبي. وقال المواطن محمد الهادي لراديو دبنجا أن الاشتباكات بدأت صباح الخميس بهجوم شنته قوات الدعم السريع على ارتكازات الجيش وحركات الكفاح المسلح، وأشار إلى إطلاق كثيف للأسلحة الثقيلة والخفيفة، فيما قال مواطنون آخرون لراديو دبنجا أن الاشتباكات محدودة ومعظم القذائف أطلقت في الهواء. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأسلحة شغالة، الاشتباك من الناحية الشمالية الشرقية، والاشتباك بدأ تقريبا الساعة 9 وللآن مستمر. الدعم السريع هاجم الارتكازات الموجودة شرق السوق والاتجاه الجنوبي الشرقي برضو من السوق.
رحبت وزارة الخارجية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتسيير من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد اليوم الخميس. وحثت المملكة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وذلك بتاريخ 11 من شهر 5 سنة 2023، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين في مدينة جدة بتاريخ 20 من شهر 5 سنة 2023. تتم الاجتماع التحضيري لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية للقوى أعماله يوم الخميس بتشكيل هيئة قيادية من 60 شخصا برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك للقيام بالمهام الرقابية والإشرافية ومتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي. كما قرر الاجتماع بحسب البيان الختامي عقد المؤتمر في غضون شهرين بمشاركة 1000 شخص. وقرر المؤتمر تشكيل مكتب تنفيذي ولجنة تحضيرية، وحدد الاجتماع تخصيص 70% من جميع مستويات الهيكل المؤقت للقوى غير الحزبية و 30% للقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، كما قرر تخصيص 200 عضو للقوى الاجتماعية. وأكدت توصيات الورقة التنظيمية تمثيل القوى السياسية ب 30% من مقاعد المؤتمر وتخصيص ما تبقى لبقية القطاعات، كما أكد تمثيل القطاعات المجتمعية ب 200 من مقاعد المؤتمر بما فيهم الإدارة الأهلية ورجال الدين والنازحين والرعاة وذوي الإعاقة وغيرهم. وأضافت رويدة في هذا الخصوص: وفي الجانب الإنساني، أوصى الاجتماع التحضيري بالربط بين شبكات المنظمات العاملة والمانحين وتوصيل الإيقاظ عبر التشاد وجنوب السودان وبقية الدول. كما أوصى الاجتماع عقد اتفاقيات منفصلة مع الجيش والدعم السريع وتسهيل ومراقبة توزيع الإيقاظات. وأوصى أيضا بفتح المطارات للإيقاظ وأغراض العمل الإنساني فقط، بجانب تشكيل إدارة مدنية للخدمات والإيقاظ في مناطق مثل غرب دارفور والخرطوم. ودعا المشاركون في الاجتماع إلى توزيع الإيقاظ بصورة عادلة وشفافة والحد من تسريبها، كما أكد ضرورة الاتفاق على عملية إيقاظية هجين عابرة لخطوط النار حتى تتم مراقبة العملية في منبر جدة. وأوصى بتقديم العون النقدي المباشر للنازحين، فتح المسارات لتوصيل العون والمشاركة. وفي الجانب الاقتصادي، أوصى المؤتمر بتصفية اقتصاد الحرب وإعادة الإعمار والعودة إلى البرنامج الانتقالي. وأضافت بوسينة دينار في هذا الخصوص:
المساعدات عبر تشاد وجنوب السودان ومصر وأثيوبيا وإفريقيا.
كشفت لجان مقاومة امتداد شنباط الأراضي عن مقتل أسرة بأكملها جراء القصف العشوائي بالحي يوم الخميس. وأوضحت في بيان أن رجل وزوجته وطفلهم قتلوا بسبب سقوط خزيفة في منزلهم في امتداد شنباط الأراضي مربع 15. وفي الخرطوم قتل شخصان في حي امتداد ناصر مربع 1 يوم الخميس إثر سقوط خزيفة داخل مسجد ود الجبل. وقالت لجان مقاومة امتداد ناصر أن القتيلين هما ياسر عمر كرم الله السباك وخالد عوض عباس الشاقي. وقال مواطنون من الخرطوم لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع قصفت بالهاون حي الري المصري في مدينة جبل أولياء. وأشار مواطنون من أم درمان إلى اشتباكات قوية بين الجيش والدعم السريع في أم درمان جنوب الثورات بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ونبهوا إلى سقوط عدد من القذائف في أم درمان الثورة الحارة 15 أطلقتها قوات الدعم السريع. وقالت القوات المسلحة أن قوات العمل الخاص نفذت عملية نوعية بمنطقة الكدر أدت إلى تدمير تانكر وقود وعربة كروزر مقاتلة للعدو على طريق الكدر. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون صباح الخميس في سقوط دانة على سوق الخميس بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. وقال الرشيد مصطفى سكرتير شباب معسكر الحميدية لراديو دبنجا أن دانة سقطت على سوق الخميس الواقع شرقي معسكر الحميدية أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى لمقتل 3 مواطنين وجرح عدد آخر مع فرار المواطنين وإغلاق السوق. وأكد أن الجرحى نقلوا إلى أحد المراكز الصحية وأن الاشتباكات استمرت من الساعة 6 صباحا وإلى غاية الساعة 10. وأضاف لراديو دبنجا:
اليوم بالتحديد في اشتباك بين الجيش والدعم السريع من 6 صباحا لحد الساعة 10، ووقعت الدعنة في سوق الخميس شرق معسكر الهزاهزة على بعد 100 متر تقريبا. الماتوا حالي 3 نفر ومجروحين آخرون. عدد الجرحى لم يتحدث حتى الآن لأنه ما قدرنا إنه نتحصل عليهم، لكن في مجروحين رفوهم ودوهم اللي هنا العيادة.
شهدت الأوضاع في الدلنج بولاية جنوب كردفان هدوءا حذرا بعد توترات قبلية في حي قادرة أدت إلى إصابة عدد من المواطنين يوم الثلاثاء، فيما أعلنت لجنة أمن المحلية تمديد حالة الطوارئ إلى الفترة من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا. وقال أحد القيادات الأهلية في الدلنج لراديو دبنغا أن الاشتباكات التي حدثت يوم الثلاثاء أدت إلى إصابات وسط الطرفين وإحراق عدد من المنازل ونزوح عدد كبير من المواطنين. وأوضح أن الاشتباكات اندلعت على خلفية اجتماع قبلي في الحي تطور إلى اشتباكات بين الطرفين. وأوضح أن المدينة شهدت مطلع الأسبوع الجاري مقتل شخصين في هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة. وقررت لجنة أمن المحلية منع التجمعات والاحتفالات وتوجيه الأجهزة المختصة بتأمين مدخل المدينة من الناحية الشمالية والأحياء الطرفية المتأثرة بالأحداث وعدم ارتداء الزي العسكري وحمل السلاح الناري داخل المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة اليوم طبعا طوال حش المدينة جوا الأحياء الصفا وجوز وكذا، وبعد ذاك نازل وجو رام حرقوا البيوت وكسروا الأبواب وشال الشبابيك وشال الأبواب وكسروا وغزوا ودمروا الوطن كلها حرقوا البيوت كلها.
كشف مواطنون من العباسية بولاية جنوب كردفان عن مقتل مواطن إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المرات بمحلية العباسية يوم الثلاثاء. وقال مواطنون لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع كانت هاجمت أيضا ارتكاس للجيش في منطقة القردود، وأشاروا إلى انسحاب قوات الدعم السريع إلى منطقة أم رواية. وأضاف في هذا الخصوص:
الدعم السريع المشوا ضربوا اتجاه القردود، يقولون هناك في ارتكاس كده تقريبا فوق عساكر جيش كده ومهم عشاروا معهم. بعد ذا ثانية والبارح تقريبا برضو مشوا ضربوا غريق المرات، ممكن غريق المرات دي توفى فيها مواطن.
تعاني مناطق وتعجيب والعزوزاب والدباسين بجنوب الخرطوم من نقص حاد في السلع الغذائية والأدوية بسبب حصارها بواسطة الدعم السريع. وأشار التعميم من مواطني الأحياء أن الحصار تسبب في إقلاق المحلات التجارية. وأكد التعميم أن المنطقة تعاني من انقطاع المياه والكهرباء للشهر الخامس على التوالي، كما أشار إلى عدم توفر غاز الطهي وانعدام الخبز نهائيا واستمرار التساقط الغذائي. أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تدني إنتاج الذرة خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب إشكاليات تتعلق بالري وعدم تطهير القنوات. وقال عبدين برقاوي القيادي في التحالف لراديو دبنغا أن تزايد العطش أدى لخروج مزارعين من دائرة الإنتاج، مشير إلى مطالبتهم بتعويض المزارعين نتيجة الخسائر الناتجة عن العطش. وأكد أن إدارة المشروع فرضت زيادة في الضريبة حيث بلغت 25,000 جنيه للفدان، ووصف الزيادة بالكبيرة، مبين أن إنتاج الفدان بلغ 4 جوالات، مشير إلى تراجع الإدارة عن الزيادة بضغط من المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
متوسط الإنتاجية لا تبلغ 4 إلى 5 شوالات في هذا الموسم، لأنه دخلنا الموسم بدون تطهير للغنوات وبدون إصلاح للهدارات والكباري، وحتى بعشرين ما تم حفرها، ودخلنا بدون إعداد. المسألة دي أدت إلى عطش كثير جدا جدا من المزارعين وأخرجته من دائرة الإنتاج.
كشفت مصادر صحية عن ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالكوليرا وحمى الطنك في القضارف. وقالت المصادر لراديو دبنغا أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك ارتفعت إلى 2421 من بينها 33 حالة وفاة، بينما ارتفعت عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 916 حالة من بينها 34 حالة وفاة. وأشار إلى ظهور حالة إصابة بالكوليرا في المحليات خارج مدينة القضارف، خاصة في منطقة الصراف في محلية القلابات الغربية. أجلت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة علي كوشيب إلى يوم 13 من شهر 11 للاستماع إلى شاهد الدفاع الثاني، وقالت المحكمة أنها استمعت إلى شاهد يوم الخميس. الخبر الأخير في النشرة: قرر مجلس عمداء جامعة الدلنج استئناف الدراسة بكلية الدراسات العليا وكلية المجتمع وتشكيل لجنة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في بقية الكليات. وفي شرق السودان أعلن مجلس عمداء جامعة كسلة عقد اجتماع الخميس لبحث استئناف الدراسة بالجامعة. وفي ولاية الجزيرة شكلت حكومة الولاية لجنة عليا لبحث المعالجات اللازمة للنازحين الذين يقيمون بالمدارس تمهيدا لبدء العام الدراسي. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في الوفد التفاوضي لمفاوضات سد النهضة. وحنتناول مع الدكتور أحمد المفتي نتائج جولة مفاوضات سد النهضة التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء، حيث اتفق ممثلو الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان على عقد جولة رابعة في أديس أبابا. وفي البداية بنقول للدكتور مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في نتائج الجولة.
في ما يتعلق بالاجتماع الذي عقد حول سد النهضة الذي عقد مؤخرا، هو في الحقيقة هو ثالث اجتماع من الاجتماعات الأربعة التي اتفق عليها الرئيسان المصري والإثيوبي، على أساس أنه بانتهاء هذه الأربع اجتماعات تكون اكتملت المفاوضات. ولكن كما هو متوقع الثلاث اجتماعات فشلت، والرابع من المتوقع برضو يفشل، ولابد من توضيح كلمة فشل. وفشل الاجتماع فشل بالنسبة للسودان ومصر، لأنه لم يحقق لهما ولا 1% من مطالبهم، ومطالبهم ذات مطالب تعبانة جدا جدا، واللي هي الاتفاق على قواعد والخطوط الإرشادية للملء والتشغيل في مصارف السودان ومصر، ولم تستجب لها. كل المصارف طرحت منذ 2015، وكانت الإجابة الإثيوبية مش عدم الاستجابة لهذه المطالب، عدم الاستجابة والاستمرار، كأنما السودان ومصر لا يوجد وليس دول مشاطة في حوض النيل، مستمرة لحد ما وصلت الرابع اللي هو يعني بلغ التخزين فيه حاليا اليوم 40 مليار متر مكعب، طبعا بوصول الملء إلى 40 مليار متر مكعب. لا معناه الاستراتيجي والسياسي بعيد عن الجانب الفني والهندسية، معناه أن إثيوبيا حقيقة امتلكت القوة المائية التي كنت نتحدث عنها منذ العام 2011، بمعنى أنه تستطيع بعد الآن إثيوبيا وبكل وبارتياح فرض إرادتها السياسية كاملة في الشأن المائي وخلاف على السودان ومصر، لأنه هي تستطيع بالتحكم في 40 مليار أن تخضع السودان وتخضع مصر لإرادته، وبالذات السودان، لأن السودان السد السوداني الموجود في مواجهة سد النهضة هو سد الرصيرس، وسد الرصيرس ساعة القصوى لو كان فاضي، وطبعا ما بكون فاضي في لحظة من اللحظات، إذا كان فارق 100% ساعة القصوى 7.5 مليار متر مكعب. أنا لما نقارن مع 40 مليار مخزنات إثيوبيا على الحدود في مواجهته على ارتفاع ضخم جدا، بمعنى أنه البنية تحت الأرضية مسببة بسرعة شديدة. لذلك الآن إثيوبيا مرتاحة، زمان كان يعني تعسف منها تستجيب للطلبات المتواضعة جدا بتاعت السودان بتاعت مصر، لكن الآن عندها اليد طولة، وبالطريقة الماشي بها السودان ومصر مستسلمين استسلام كامل. ليه أنا بقول مستسلمين؟ لأن السودان ومصر بحثوا عن كل الوسائل السلمية لإقناع إثيوبيا، وعبروا مع اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة 2015 أن إثيوبيا لا يسمح لها بأنها تملك أو تشتت صد النهضة إلا بعد موافقة السودان ومصر. ده بند واضح في إعلان المبادئ والأكتشيوبي حركته وشرعت في المري والتشغيل من دون أن يتم الاتفاق على القواعد وعلى الخطوط الإرشادية. والأدهى والأمر أن هذه المطالب السودانية المصرية وجدت دعم مجلس والاتحاد الأفريقي دعم ذلك لم تستجيب إثيوبيا. وزي ما ذكرت اليوم لو إثيوبيا استجابت لهذه المطالب المتعلقة بقواعد المرء والتشغيل اليوم لو استجابت السودان يكون مظلوم 100% بتقدير. ليه؟ لأن السودان عنده مطالب تانية كثيرة ما قاعد يطالب بها مفروض كان يطالب بها، ومنها على وجه التحديد أي ضرر يسبب صد النهضة للمواطنين مفروض يتم التعويض. ده نصوص القانون الدولي، أي ضرر يسبب صد النهضة مفروض إثيوبيا تعوض. الآن الضرر بدأ يظهر، على سبيل المثال في هذا الموسم زراعة الجروف كلها ما أمكن لأنه كان متحكم هي في المياه، فالحصاد هي مزارعين على طول البلاد وعرضها من الشمال لحد ما تصل الجبال، تضرر بليغ جدا بوقف الفيضان. ما في فيضان الآن، هذا ضرر. الضرر الثاني الضرر البيئي المصيب الناس يعني على طول الشاطئ بتحت النيل. المفروض إثيوبيا تعمل دراسة عشان تحدد هذه المخاطر وهذه المشاكل البيئية، ولكن إثيوبيا رافضة حتى الآن عمل الدراسة البيئية، وقد تكون عمل الدراسة البيئية ومتقدمة عليها لم تنشرها لأنها حتى لزيمة بعمل أشياء كثيرة جدا. ولذلك التفاوض لا يعني يأتي بنتيجة سوى نتيجة واحدة، واللي هي شرعنة الأعمال غير الرسمية، غير الأعمال الأوحادية الإثيوبية، تكون عمل فردي غير شرعي. لكن لما تعمل حياة دي وتحضر الاجتماع والدولة تكون حاضرة وتقبل أي رد تستكين الموضوع ده بحل الأمور دي شرعية. بالإضافة كده للسودان يعني تأييده واضح لسد النهضة على أساس أنه في فوائد، فنذكر أهم فائدتين الناس يقولوها، أنه والله حيمكن سيطرة إثيوبيا على المياه، حيمكن السودان من زراعة ثلاثة مواسم بدل موسم واحد في السنة حزرع ثلاثة. دي فائدة السودان متكل عليها. في مداخلة تمت من مدير مشروع الجزيرة سألوا إذا ترية عن ما يمكن أن يزرعوا تاني، فقال لي والله من 600,000 فدان في زراعة دي لازم تزرع 450 فقط، يعني نقص ربع المساحة. فالسودان بتوقع ثلاث أضعاف، يعني كان يزرع 1,800,000 بدل يزرع 1,800,000 بدل تزرع 450، دي قصة الثلاثة دورات زراعية طلعت فيريا. طيب الفيريا الثاني بالمثل المواطن السوداني اللي هي أين الكهرباء، توفير كهرباء للسودان بأسعار تفضيلية كهرباء، بس أين هي هذه الكهرباء حتى الآن؟ ولا ميجاوات واحد ما وصل السودان. الجزر الوسط ما مسد النهضة، قبل البترول بودي السودان لإثيوبيا كان بتديه في حدود 100 ميجاوات، ما لها علاقة النهضة. فلا توجد كهرباء ولا توجد زراعة ثلاثة مواسم ولا توجد دراسة بيئية، لا توجد إحتياطيات في حالة انهيار السد بأسباب طبيعية هي معروفة أو بأسباب فنية. ما في تحوطات، ماذا يحصل؟ مفروض يكون في أشياء تؤمن، لأنه إذا حصلت هذه الكارثة وهي بتحصل كثير جدا كل سنة، بتلقى عدد من السدود انحارت في كافة أنحاء العالم، وخاصة بما فيها السدود الشهيدة سالين بالشهيد في سد النهضة. طيب إذا حصلت هذه الكارثة لأي سبب من الأسباب، تكون في احتياطيات مصر، على الرغم من سعة السد العالي هي 64 مليار متر مكعب، سد النهضة سعة القصوى 74، يعني ممكن يستوعبها كلها. على الرغم من كده عملت ما في توشكا، على أساس إذا جاءت أي أزيد من سعة السد العالي تصرفها في الصحراء وتستفيد منها، لأنها حتعمل الصحراء حتملاها بالأطمي وحتبكي موية وكذا. لكن أين الترتيبات للسودان؟ ما في أي ترتيب. ذلك في تقديري أنه الأساس نجاح المفاوضات، وكنا أنه ما تبدأ المفاوضات إذا شو بيوقف التصرفات الأوحائية، لأنه تبدأ في جدية المفاوضات. لكن ما حط الشر ده، دول اجتمعوا والاجتماع ده كله زي ما ذكرت إن لمصلحة إثيوبيا ولشرعنة الأشياء ظل الحال كما هو، ونتوقع للاجتماع الرابع والأخير. أنا ما بعرف شنو بعد 4 اجتماعات دي، دوري إنه الحال بالنسبة لسؤال مصر زي ما كان في البداية. ما في، طلبت منه يعني ذكر فائدة واحدة حصلت، نخلي الوعود وكذا كذا، فائدة حصلت للسودان السودان هذا ما في، ما يقدر أي زول مؤيد يذكر فائدة واحدة. لكن بالنسبة لأثيوبيا من العدم، من العدم خلال هذه المفاوضات، عدم ما كان في أي سد، ما كان في أي طوبة في 2015 في مايو 2015، اليوم كاد إنه تمت، وبالإضافة إلى كده 45 مليار. طيب في مقابل هذه الفوائد بالأثيوبيا بعد لقى السودان لقى مصر، ولا والأكثر من كده إنه السد ليس لتوليد الكهرباء كما زعمت أثيوبيا، إنه أثيوبيا الآن بتسعى لبناء مدن حول مياه السد وتعمل منطقة سياحية وكذا. وطبعا إذا عملت منطقة سياحية وبدأ فيه استخدام كثير يعني غير الزراعة لأطراف المدينة السياحية الحتنية، هتكون يعني تحتاج إنها تمسك مياه كثيرة جدا، لأن إذا الوضع ما بكون جميل بالنسبة للسياحة وبالنسبة لكذا هتضطر إنه تحتفظ بمياه كثيرة. ده كله له أضرار على أسفل النهر اللي هو السودان ومصر، ولذلك أنا أفتكر الوضع حرج جدا.
شكرا جزيلا يا بروف، شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.